السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء وأجل في أعمارنا إلى هذا الوقت، كما أحمده عز وجل الذي جعلنا من أمة الإسلام ومن أهل الصلاة والصيام، كما أحمده عز وجل أن أمدنا بالصحة والعافية، وأشكره على ما من به علينا في هذه البلاد من استتباب الأمن وعلو الدين، نسأل الله عز وجل يزيد في ذلك. ثم نحمد الله ونشكره على استمرار مثل هذا اللقاء في هذا الجامع، وذلك بتوفيق من الله، ثم بالنشاط من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد توعية الجاليات في جنوب مكة. وهذا اللقاء له تقريبا الآن قرابة سنتين، نسأل الله أن يبارك في هذه اللقاءات. طبعا اللقاء اليوم سيكون عن انفعال من الانفعالات الشهيرة، وهي من الأشياء التي يتميز وتتميز بها مرحلة الشباب، ونسميها مرحلة الصبابة. يلقى الصغير حياته بالصرخة أولى، وتبدأ محنة الإنسان تلقاه في سن الطفولة لاهيا لم تكتنفه صبابة الشبان، تلقاه مبتسما بكل براءة لم يدري ماذا يجري بالأكوان إلى آخره. وهذا الموضوع مهم، مهم أن نطرقه ونتكلم حوله، وأن يكون هناك فيه نوع من المصارحة والمكاشفة وبيان الأمور من متخصصين، سواء في الشريعة أو في علم النفس أو كذلك في الخدمة الاجتماعية. وليس هذا غريبا، لأننا نتكلم عن موضوع مهم في ظل الوقت الحالي الذي أصبحت فيه مثلا مشاعر الإنسان مع زيادة تقلبها تتقلب زيادة. فالإنسان ربما في اليوم والليلة يمر عليه الحزن والفرح أكثر من مرة، ويمر عليه البكاء والضحك أكثر من مرة. فكيف الآن في الوقت الحالي؟ كنا في الأزمنة السابقة قبل 20 أو 30 سنة أو 40 تجلس أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين لا تعلم خبرا جديدا. الآن الناس لا يستطيعون أن يلاحقوا الأخبار من كثرتها، وليست الأخبار والقصص والأمثال والمواقف والمشكلات والمصائب والمعلومات وأشياء كثيرة بأقل من جزء من الثانية تأتي للناس، وأصبح عندهم أجهزة يتناقلون بها، والصور يصورون بها، وتواصل يتواصلون به. فلذلك من الأشياء المهمة رأينا نحن والإخوة أن نطرق بهذا الموضوع. فقلنا سر الشباب الحب، أو إن شئتم قولوا الحب سر الشباب. طبعا الإنسان والمشاعر، هذه النقطة الأولى، الإنسان والمشاعر. مما يتكون الإنسان؟ أنت مما تتكون؟ سؤال، تتكونون من ماذا؟ هل أنتم تتكونون من شحم ولحم وعظم وعصب؟ أو تتكونون من أيدي وأرجل ورأس وبطن وظهر؟ أو تتكونون من ماذا مثلا؟ أي هذه ما تسمونها، هذا الجسد أو الجسم أو الجثمان أو المادة، هذا جزء من الإنسان لا شك. وفيه جزء آخر وهو ما يطلق عليه عندنا ماذا؟ هذا الجزء المادي. والجزء الآخر ما هو؟ وش يطلق عليه؟ ها؟ جيد، الروح. وأحيانا يطلقون عليه الجزء المعنوي، إن شئت تسميه الجزء المعنوي. طبعا في القرآن واضح أنه سمي أو أطلق عليه بالروح، والجزء الآخر الجسد والجسم. طبعا هذان الجزئان يكونان الإنسان ولكل منهما مظاهر ومتطلبات. ما مظاهر الجسد؟ كيف تعرف إن هذا جسد أو غير جسد؟ أن له كيان، يتكون جسد الإنسان من رأس وأطراف اليدين والرجلين، ومن شحم ولحم وعظم وعظم وعصب، ثم في داخل هذا الجسم هذا اللي يسمى الجثمان الخارجي داخله أيضا أجهزة مادية أخرى اللي هي الجهاز الدوري في القلب والجهاز الهضمي في البطن والجهاز التناسلي وواوا إلى أجهزة موجودة وهي تعمل، وهذه مصانع ضخمة تعمل عند الإنسان، ولها هذه مظاهر لها متطلبات. ما متطلباتها؟ ها ممتاز، الغذاء، والغذاء الذي هو الطعام والشراب و أحسنت ما شاء الله عليك، والهواء وغيره. إذن هنا مظهر وله متطلبات. لنفرض أننا لم نأكل أسبوعا أو أسبوعين، أو لم نشرب يوما أو يومين أو خمسة أيام أو أسبوع، لم نشرب إطلاقا، ماذا يحصل للجسم؟ ها ينتهي. طيب، إذن هذا الجسم له متطلبات من الطعام والشراب، ويسمونه في علم النفس بحفظ النوع أو بحفظ الجنس أو بحفظ الذات، يحفظ ذات الإنسان. طيب، والذي يحفظ نوعه هو النكاح، الجنس للرجل مع المرأة، هذا يحفظ نوعه وتناسله. لنفرض الإنسان لن يتزوج، لن يتزوج إطلاقا الرجل للمرأة ولا امرأة الرجل، هل سيحصل تناسل؟ ما يحصل تناسل. إذن هذه مكونات هذا الجسم، ولا نريد أن نستغرق فيه كثيرا لأن كلامنا اليوم عن الانفعالات والمشاعر. نأتي للجزء الآخر، ما هو؟ ها؟ الجزء المعنوي. ما مظاهر الجزء المعنوي؟ مظاهر الجزء المعنوي المشاعر والأحاسيس والتي هي الانفعالات، مظهرها في الخارج ما هو؟ الفرح والحزن وماذا؟ والحب والكره إلى آخره. هذه المظاهر متطلباتها. الجسم له طعام وشراب وهواء، هذه الانفعالات والمشاعر التي عندكم بمظاهرها ما هي متطلباتها؟ ما هي المتطلبات؟ ها ايش امارسها؟ ممارسة في الحياة، لكن لها متطلبات حتى تبقى، حتى يستفيد منها الإنسان، حتى تزداد، حتى ترجع إليه بالفائدة. ولو أهملها لماتت ولذبلت، أو ربما بالعكس رجعت إليه فدمرت. ما هي متطلباتها؟ جيد، بس دعونا نعطيها إطلاقات كمتطلبات مثل الغذاء والهواء. طيب، ما غذاء المشاعر؟ خلونا نقول ما طعام المشاعر ولا شراب المشاعر؟ ها؟ أيوة، ممتاز. الإشباع بأي شيء؟ ممتاز، بالإيمان، وهذا قلته أنت، بالإيمان، بربطه بخالقه. إذا لم يرتبط بخالقه سيتعب كثيرا. يرتبط بخالقه عز وجل فيعطيه الحب كله والخوف كله والرجاء كله في أركان العبادة وغير ذلك من الأعمال المعنوية والمظاهر المعنوية، فلا يفرح إلا بما يريده الله عز وجل في الجملة، ولا يكره إلا ما يكره الله. ولذلك قال تعالى لما يفرحون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. طيب، نأتي الآن مما تتكون الأحاسيس والمشاعر لدى الإنسان. خلقها خلقت عندنا، أو دعونا نقول أنها كونت بعد نفخة الله عز وجل وتفرغت في جسم الإنسان وطلعت على هيئة انفعالات متعددة من الحب والكره والفرح والسرور والحزن والبكاء والغضب والرضا، مما تتكون أو تنمو عند الإنسان. قال المتخصصون من شيئين: إما إنها وراثية جينية، فتجد الإنسان غضوب لأن أباه غضوب لأن أمه، وهكذا انتقلت إليه جينات وراثية، وهذه لها علاقة بالتنقل المعنوي. الأمر الثاني يقولون من البيئة، والبيئة لها طريقان على الإنسان: إما من مدخلات الجسم اللي يدخلها في جسمه، وإما من التأثيرات حول الجسد حينما تلامس الجسد. طبعا هذا مهم بودي تنتبهون له، وهذه من الدراسات الحديثة التي خرجت الآن، حتى الآن يسمونها علم الطاقة ولا ما الطاقة والشغلة فيه، لكنهم بالغوا فيها. فنلاحظ أن الإنسان تنمو معنوياته وتتطور أو تولد وتنمو عبر تأثير الجينات الوراثية التي من والديه، فتتضح أكثر. والأمر الثاني عن طريق البيئة، وذلك في مدخلات الجسم من أميزها الطعام والشراب وكذلك الهواء وغيرهما، أو من الملامسة في الحياة. يلاحظ مثلا من المدخلات في الطعام فرق بين أن تأكل طعاما فيه برتقال وطعام فيه لبن، كل واحد له تأثير، سأتي إليه بعد قليل. لما تكون فرحا ماذا تأكل أو تشرب، ولما تكون شكرا، ولما تكون حزينا ماذا تأكل وماذا تشرب، لأنه سيؤثر في جسدك. ولذلك هنا ذكر الباحثون بأن البيئة إما أن تدخل في جسدك شيئا وإما أن تلامس شيئا. فالملامسة مثلا في الأشياء الكيميائية والفيزيائية والحركية والكهربائية، إنسان يلامس جلده الأملاح، أملاح التي مثل موجودة في البحر وهذه مشهور، يلاحظ أنه يتولد عنده إحساس معين لتأثير الأملاح، أو لما يضع على جسمه ماء دافئا أو ماء باردا تتغير معنوياته أو نفسيته مباشرة مع الوقت. وكذلك أيضا أثناء السباحة أو التدليك عند الإنسان، فإنه تأتيه أحاسيس أخرى، أو تأثير الموجات الضوئية أو الإشعاعات الكهرومغناطيسية من الشمس أو الكواكب أو النجوم على جسد الإنسان، فإن الله عز وجل خلق كل شيء وجعل كل شيء موزون، فجعل الحركة يناسبها الشمس لما يخرجون الناس، وجعل خروج القمر وغياب الشمس لما يكن الناس في بيوتهم، فلو كان العكس لتلخبط الناس، لأن هذه المخلوقات جعلها الله عز وجل تصدر أشياء تناسب جسم الإنسان. ولذلك بعض العلماء الآن مثلا لما يصفر الطفل تول الصفرار قالوا عرضوه للشمس، أو على الأقل عرضوه لإضاءة صفراء قوية باليوم لو نصف ساعة أو لا. معي يا إخوان، بالعودة إلى التأثير الداخلي، إيش التأثير الداخلي عبر المدخلات؟ إيش مثله؟ الطعام والشراب. نضرب أمثلة عليه. أكل الموز، طبعا لازلنا في المقدمة الآن كيف تتكون المشاعر لدى الإنسان. أكل الموز مثلا أو الشوكولاتة يثير إحساس الغبطة والبهجة، لأن هناك زيادة في نسبة معينة في هذا الطعام. أيضا زيادة نسبة الأملاح في الطعام والشراب وش تولد؟ زيادة الأملاح في الطعام والشراب تولد الإحساس بالضجر والضيق والعصبية. زيادة نسبة السكر ماذا يولد؟ ها؟ تولد الإحساس بالهدوء والسكينة والوداعة. زيادة نسبة البروتين بالطعام، البروتين ايش مثله؟ ها؟ اللحوم وغيره، تتولد الإحساس بالشجاعة والقوة والسيطرة. طيب زيادة نسبة الفيتامين مثل فيتامين ألف أو سي أو 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 إس ماذا يولد؟ يولد الإحساس بالصحة والعافية والرضا عن الذات والتمكن والأمل والطموح، ينفتح للحياة. طيب زيادة نسبة الدهون، هذا في مدخلات الجسم الآن، هل يؤثر على المعنويات؟ هل يؤثر على الروحانيات داخل الإنسان؟ لزادت الدهنيات في جسمك ماذا يكون لك؟ ها؟ إيش يصير؟ يقول الباحثون أنه إذا زادت نسبة الدهنيات فإن الإنسان يزداد عنده هرمون، أي تزداد عنده رغبته في الجنس والاشتياق للجنس الآخر، يعني الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل. ولذلك ليش تقولون أولم ولو بشات؟ طيب، وأيضا يولد لديه الطيبة والحنان والشفقة وغيرها. إذا كلما غضبت المرأة عطوهم من الدهون، وإذا غضب الرجال الحرمة تضرب لها عصيدة طيبة ولا ها؟ طيب، وسبب تولد الأحاسيس كما قلنا داخليا فسيولوجيا بالأجسام بالمشاعر، تولد تفاعلات بيولوجية يعني داخلية داخل جسد الإنسان، فينتج عنها مواد كيماوية وهرمونات تعطي الإحساس، لأن هذه المأكولات تفرز هرمونات. إيش هذه الهرمونات؟ هرمون الأندروفين الذي يفرزه الدماغ تلقاء وجود عنصر الزنك في الدم بكمية وافرة يؤدي للإحساس بالبهجة والسرور والفرح وغيره. وهرمون الميلاتونين يفرز بالدماغ فيؤدي للإحساس بالسرور، إضافة إلى هرمون السيروتونين الذي يؤدي لحالة الحب والانبساط، وعكسها هرمون الإدرينالين الذي يفرز داخل الجسد حالة الخوف وتعرض الجسد للخطر. يعني هذه الأطعمة تعطيك هرمونات بإذن الله تعالى، الهرمونات المتعددة، كل هرمون هذا له وظيفة، وهذا كله له علاقة بالغدد عند الإنسان. طبعا هذا مجال تخصصي، بس أنا أعطيتكم مقدمة لأجل تعرفوا أن ما تأكلون كما أنه ينمي الجسم، الذات المادية ترى له علاقة قوية جدا في الذات المعنوية أو الروحية. وعليه فإن كل شيء يؤثر في الجسم أو يغذي الجسم في الغالب يؤثر على الروح، وكل شيء يغذي الروح مثل ما قلنا الإيمان بعلاقة غير مباشرة يؤثر في الجسم، لأنه إذا ارتاح قلبك ارتاحت أجهزتك ولا سيما الأجهزة الهضمية. ولذلك ليش الآن مشهور عندنا الآن في التخصصات النفسية مرض أو الأمراض يسمونها السيكوسوماتيك، اللي هي الأمراض النفسية الجسمية، اللي هي القولون الأيمن والأيسر، القولون العصبي أو الحزام الناري أو الضغط، الضغوط اللي هو ارتفاع الضغط، السكر أو القلب أو انخفاضه أو السكر، أو الجلطات أو القرح المعدية أو اللي في الأمعاء الغليظة وغيرها، أو التنملات أو التعرقات أو زواغان البصر أو الصداع النصفي أو الصداع العام. كل هذه ما قلت لكم هذا هو السر بإذن الله، لاحظتوا؟ وعليه الآن نحن أمام كنوز عند الإنسان. أنت أيها المخلوق ترك مخلوق عجيب، أنت مجموعة ضخمة من الآلاء والنعماء والكنوز التي لو تفكرت في واحدة منها يمكن تجلس سنة سنتين أربع سنوات وأنت ما انتهيت منها. ولو قرأت في بعض الأبحاث وبعض الدراسات وبعض الكتب التي تبين كيف تتنقل الأحاسيس داخل الإنسان، وعلاقة الجسم بالروح والروح بالجسم كمؤثرات فيما بعض فيما بينهما، ومراحل نمو الإنسان، أشياء الحقيقة لا تستطيع بالنهاية إلا أن تقول تبارك الله وأحسن الخالقين. ولذلك لا يمكن هناك عالم في الأكوان أو في الإنسان إلا فعلا يرفع بصره وفعلا يقول لا بد للمخلوق من خالق، لا بد للمصنوع من صانع. طيب، هذا الإنسان المخلوق العجيب من أعجب ما فيه المشاعر. تلاحظ أنه أمامك يضحك وبعد لحظة يبكي، تلاحظ أنه بالأمس يقول أنا أحب فلان أموت فيه، وبعد أسبوع يقول أكره مخلوق رأيته في حياتي هذاك الرجل أو ذيك تلك المرأة. طيب ليه؟ سبحان من قلب هذه المشاعر. والرجال والمرأة أو الشاب والشابة يصرف بالمجان من هذه الكنوز، وما علم أن المشاعر أثمن شيء تملكه أنت ليس جسمك، مع أنه ثمين، لكن أثمن شيء عندك هي معنوياتك وروحك المتفتقة عن العواطف الداخلية. ولذلك الله عز وجل جعل هناك نظاما تصرف فيه تلك المشاعر، سآتي إليها بعد قليل. هل للشباب أسرار؟ ما علاقة الحب بالزواج؟ من يستأهل الحب؟ كيف تستثمر المشاعر؟ بين مختبر العقل وصيدلية العاطفة تولد وصفة الحب. نأتي الآن أيها الإخوة والأخوات إلى هل للشباب أسرار؟ أو ما مرحلة الشباب الآن؟ متى يبدأ الشباب؟ ها، يبدأ من 5؟ من 20؟ ها، متى يبدأ الشباب؟ من إيش؟ من البلوغ. حتى البعض قالوا إلى 32، وبعضهم قال إلى الأشد إلى 40. ولا بأس نقول الشباب جزءان، جزء شباب مدبل نشيط إلى 32 أو 30، والعشرة الأخيرة التي بعدها مكملة للشباب. فهذه مرحلة الشباب من 12 إلى 40 أو 13 إلى 32 وتكمل 40. دعونا نتفق الآن أن الشباب من البلوغ حتى مرحلة الأشد كما ورد في القرآن، يعني 18 عاما. هذه المرحلة لما يبلغها الإنسان فيه عدد من الصفات التي يتميز بها وهي تنمو مع الأطفال، من أعظمها ما يطلق عليه بحبه للتميز أو يسمونه التفرد. ولذلك تلاحظون أن الشباب كل واحد بوده يكون متميز عن الآخر، حتى البنات الشابات، ليش فلان وليش فلان، أبغى يصير لي كذا، أبغى أفضل أنا من فلان. ودائما الطلبات والمماحكات والأسئلة والأخذ والعطاء غالبا في هذا السن، ولذلك لابد نستوعب هذا السر. 2، يلاحظ أن عند الشباب كما قال علماء الاجتماع التعلم الاجتماعي أو غيره، بعض الشباب في هذه المرحلة يحس بمرحلة من الاغتراب. الاغتراب يحس أنه موجود ولكنه غير موجود معهم، فتجد أن الأب جالس والأم جالسة والمجموعة جالسين، لكن هذا الشاب أو هذه الشابة هو في واد آخر، فهو يحس بنوع من الاغتراب. وأشده لما يفقد الدين، كما في الغرب في بريطانيا وغيره من الدول الأوروبية انتشر عندهم الآن بما يطلق عليه بأزمة الهوية. واحد عالم عندهم اسمه أريكسون الآن شغال على هذا الموضوع، ينشأ عندهم، يقول الشاب عمره عندهم هم في الغرب في أمريكا في أوروبا بالذات بريطانيا، يبلغ الشاب وبعد أن يبلغ يقول طيب ليش أنا جاي في الحياة ومن وين أنا جاي؟ وبعدين طبعا مفتوح له، تعلم الجنس في الصغر وربما لتوهم بلغوا 10 عشرات البنات وهي 10 عشرات الأشخاص، فصير فيه نوع من النظام الحيواني. فلذلك طعم الأشياء زال، والمشاعر بذلت في 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 الردهات وفي الأرصفة وفي كل مكان، فأصبح عنده نوع من الفراغ والهوية، لا يدري وين متجه بالضبط. ولذلك يكثر الانتحار، فقدان الذات، انعدام الثقة بالنفس، تعدد الأمراض، خاصة إذا وصل عمر 40 35 45 50. ولذلك يكثر عندهم المنومات والمهدئات والمسكنات. بالمقابل عند الشاب بمعنويته وفطرته وصفاته النفسية حب ما يطلق عليه الانتماء، لازم لي هوية ولازم لي انتماء. معظم الناس الآن إما ينتمي لجمعيات المجتمع المدني في الغرب أو أي جمعية معينة، بس يحس أنه يميل لأناس معينين، خاصة أنه ما في نظام قبلي أو نظام تعنصر معين. والآن يلاحظ عندنا مثلا في البلاد العربية أنه انتظام أقلمي، إما لدولة أو كذا، أو انتظام كروي، تجدهم يشجعون وننتمي لفلان وفلان وكذا وكذا، خاصة إذا ذوبت الأنظمة القبلية أو التعنصرات المعينة. وأعظم من ذلك نحن في الإسلام يعبى حب الانتماء بالذات بالانتماء لهوية الإسلام، مثل ما قال خبيب بن عادي: أنا ولست أبالي حين أقتل مسلما أو أبي الإسلام ولا أبالي سواه، كما قال الآخر. وبعضهم يرجعه إلى الوطن بمعنى أنا فلان مثلا مصري أو سعودي أو كذا أو كذا، وبعضهم يرجعها إلى غير التراب، إلى القبيلة وغيره. هذه طبيعة في الإنسان، نحن لا نقول إنها خطأ، نحن تقول طبيعة في الإنسان. نرجع للشاب والشابة، عندهم مشاعر الانتماء، إلى أين ينتمي؟ تلاحظ بعضهم يضعون ما يطلق عليها الجروبات أو المجموعات، ويكون بينهم تشاكل، إما بالألوان، إما بالألبسة، إما بالفانيلة البلوزة، إما بالكرة، إما بالأحذية عزكم الله، إما بالفصول، بالمدارس، بأي شيء ينتمون لبعضهم البعض، يكونون قوة لوبي. لكن من وضعهم في هذا الإطار؟ أسببه المشاعر التي تبحث عن الانتماء. ولذلك تلاحظون في الإسلام أين وضع الانتماء عندنا؟ وضعه في التكليف، بأنك يا عبدي الآن خلاص بدأ يكتب عليك، صرت مسؤول. ولذلك قلت هنا أي مجتمع بالحضارات الحاضرة أو القديمة لا يمكن يقوم إلا على سواعد الشباب في المقام الأول، وأن يكون الشباب ذو رسالتين. الرسالة الأولى عندهم معي، لا يمكن يقوم شباب غير متعلم، يكون عندهم معي. القضية الثانية أن يكون هذا الشاب أو تلك الشابة مسؤول، يعني واعي وهو مسؤول، بمعنى أنه مجازى، أنه موضوع له عمل موثوق فيه، محاسب، هو يحاسب ويحاسب. تلاحظون في الإسلام يا إخواني أخواتي أن الإسلام وضعه في قضية لما يبلغ يكلف، وهذا سر. قلت في محاضرة قديمة إن بروز أمارات البلوغ اللي هي عند الشاب اللي هو نبت شعر العانة أو الإنزال أو غيره، والشابة عندها ظهور النهدين وتأتي إليها الدورة، هذه العلامات هي ما نطلق عليه مؤهلات أن تنال وسام التكليف الإلهي، ليست مرحلة اضطراب كما قال ستانلي هول وغيره من علماء النفس الكلاسيكيين القديمين. بعضهم يقولون مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب المبكر هذه مرحلة ثوران وفوران، لا تضع له ضوابط، ودعه ينفس عن مشاعره ويقفز على ماذا على من يريد، مثل الحيوانات. طيب أليس مسؤولا؟ أليس هناك ضبط للمشاعر وصرفها؟ هو ليس هناك حدود هنا، وخاصة في ظل الثورات الأخيرة في أوروبا مثل الثورة الوجودية في فرنسا، فأصبحوا يعبون من الشراب ومن النساء ومن المتع الدنيوية، وبالأخير سقط الإنسان وسقطت الأسرة، أصبح يسمون النظام المؤسسي الأسري، الأسرة سقطت في فرنسا بالذات وبالدول الأسكندنافية. ثم تولد من ذلك نتيجة المشاعر الضائعة خرج أولاد غير شرعية. نسبة أكثر من 60% في فرنسا في دول الأسكندنافية أولاد غير شرعية. طبعا لا ندخل في ذلك. إذن الشاب الإنسان المقدم في هذه الحياة لما أنه يقود المجتمع، الله بحكمته جعله مكلفا واعيا مسؤولا. طيب، يلاحظ أن الشخصيات المؤثرة في مجتمعاتها، الشخصيات المؤثرة في مجتمعاتها كانوا في شبابهم أصحاب تطلعات طموحة. وهو شاب عمره 15 20 كان طموح وكان جاد وكان صاحب إصرار. هل كان يعيش على المشاعر ونثرها بشكل كبير أو كان مغلق لمشاعره؟ لا. هل كان يحب أو لا يحب؟ ومن يحب؟ هل هذا الحب الباني له حجزه أو حجبه عن بنائه لدولته أو لوطنه أو لأمته؟ قال المتخصصون لاحظنا أن الشخصية المؤثرة في المجتمعات كان لها تطلعات في مرحلة شبابها وحققوه في كبرها. وانظروا إلى الآن الواقع الحالي، سواء من قادة بعض الدول أو الإصلاحيين في بعض الدول، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. طيب، نأتي لقضية مهمة جدا الآن، ما علاقة الحب بالزواج؟ أو بالأصح أيهما يسبق الآخر؟ نحن نقول بشكل واضح أن الحب انفعال من الانفعالات، وتعريفه هو شعور نفسي ينبعث من الشخص لشخص آخر بود وإعجاب وتلذذ بهذه العلاقة، وقائمة على إما صفات قامت بذلك الفرد أو ذلك الشيء، صفات قامت به أو بما حوله. فمثلا أنت قد تحب مثلا طعاما، إما بشيء قام به أو بشيء حوله، أو تحب مكانا، إما بشيء تقول أنا أحب ذلك المكان. هل لو سألناك هل تحبه في داخله أو مما حوله؟ أحيانا تحب شيء حوله أو في ذاته أو يجمع الأمرين، وهذا هو الكمال. وغالبا من تحبهم من المخلوقين فيه من مسوغات حبه الكثير وفيه من مسوغات كره القليل، إلا حب واحد. حب من؟ حب الله عز وجل وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، في سؤال مهم ودائما قد يأتي هذا السؤال، أيهما يسبق الآخر؟ هل هو الحب بالزواج عند المسلمين؟ هنا نقول شعور الحب يولد مع الإنسان لأنه جزء من أجزاء الروح ومظهر من مظاهر المشاعر، وهذا المظهر أو هذا الانفعال ينمو مع الإنسان منذ كان طفلا، بل حتى وهو في بطن أمها الله استودع تلك المشاعر على الإنسان. ثم يحب الطفل يتوجه إلى أمه فيحب شكلها ورائحتها، حتى إن أمه إذا ابتعدت عنه وضعت له قطعة من قماشها الذي فيها الرائحة فسكن معه. يحب المكان الذي ينام فيه ولو كان آخر الغرفة، يحب بعض إخوانه الذين درج معهم، يحب المكان الذي دل فيه. أنتم تذكروا، أنتم الآن كبار الأخوات والإخوة، تحبون مكانا كنتم تعيشون فيه في الصغر، طعاما كنتم تشربونه أو تأكلونه أو شرابا كنتم تشربونه، وهكذا. هذه من المحبة الطبيعية. هذا الحب أيها الإخوة ينمو مع الإنسان فيتفتق مثل الوردة، حتى إنه يلتحم به بعض المشاعر الأخرى التي لها علاقة بالأشخاص أو بالأشياء أو بالكائنات. فكان الحب في الأول للأم، انتقل للأب، انتقل للمكان، انتقل للأشياء، انتقل للأشخاص. ثم عند الرجل والمرأة لما يبلغ سن التكليف بالذات ينتقل للمعاني وينتقل للأعمال فليس بالضرورة فقط للصور والأشكال أو لقريب أو لبعيد، هذا نعم طبيعي أو طبيعي، لكن انتقل عندي الحب إلى معنى أكبر، فانتقل إلى آثار الأشياء وإلى الأفعال وإلى المعاني، فأصبح الإنسان يميل، يعني كأن الحب كان صغيرا وأصبح كبيرا، وكان الحب مربوطا بالأمور المادية أصبح مربوط بالأمور المعنوية، بل بالأمور التي لا ترى، بل حتى إني أقص عليك قصة عن رجل أو امرأة وأثني على تلك صاحب القصة فتحبه لأنني قصصت عليك هذه القصة عنه. والله عز وجل هل رأيناه ونحن نحبه؟ رأينا أثاره وأخبرنا عنه في الكتاب والسنة وأحسسنا بذلك الآن، وهذا شيء مشاهد. ولذلك قد تحب أحدا لم تره، مكانا لم تره، طعاما لم تره، لكن هذا الحب في بدايته ليس بالضرورة في نهايته. إذن كشعور عام الحب يسبق الزواج لا شك، لكنه كحب خاص ارتبط بمعنى العلاقة الزوجية وبمعنى الوداد مع الأنثى لا يبدأ إلا بعد الزواج. طيب، هل من الممكن أن أبدأ بهذه العلاقة الخاصة بتلك المرأة أو المرأة بذلك الرجل قبل أن يعقد علي أو أعقد عليه؟ لأن العلاقة الخاصة وحب هذا الشخص وحب تلك المرأة مربوط بمعلومات متعددة ومعايشة وممالحة. أحيانا أنت ترى إنسانا أو الأخت ترى أختا عابرا في الطريق فتراه قد تحب، قد تميل إليه وتعجب به، هذا إعجاب عام وميل عام، لكن لو لما تخالطه قد تزداد كلفا به وحبا وقد تكرهه كرها عظيما. والدليل ما يحصل في العلاقات حتى بزواجنا وبدون زواج، نعرف قصصا في عند المسلمين وعند غير المسلمين، لما تكون العلاقة من بعيد في إعجاب وفي ارتياح وقصص وأشعار، كلمة حلوة ولطيفة وعسلية، ولكن لما يقتربون من بعض حتى لو لم يتزوجا، عندنا في الإسلام علاقة محرمة، ويخلوان ببعضهم ويجلسون شهرا وشهرين وأربعة أشهر ثم يلتقون ثم كذا، غالبا ينفصلون. لماذا؟ لأنه ليس بينهما التعاقد التوافقي. تطلقون عليه بالشركات أنتم بالوضوح والعقد والقوانين التي تضبط المرحلة والشراكة المستقبلية. ولذلك في الغالب أي علاقة تقوم على الحب الخاص والانتقال منه من الحب العام وتكون مرور الكرام ما تستمر. لماذا؟ لأنه هو أو هي سيكون له 20 و40 و50 علاقة خاصة، والعكس ليه؟ لأن ليس بينهما تعاقد قبل ذلك. هذه واضحة؟ طيب نجي رقم 3. طيب نحن كمسلمين، أنا أريد أن أخذ زوجا، فتاة أو رجل يقول أخذ زوجة، هل من الممكن أن أبدأ بالحب الخاص متعلق بالحب المعنوي للزوجة قبل العقد؟ نقول له لا، إلا بطريقة الوسيط، أن تأتي لأبيها أو أمها أو أخيها، أو المهم أن يكون فيه ما يطلق عليه التعرف على الخصائص. أضرب لكم مثال، واحد يريد أن يأخذ شيئا معينا، بضاعة، والمرأة ستشتري الرجل، دعونا نقول أو الرجل سيشتري المرأة، طبعا هذا تبسيط للموضوع، فنقول للرجل ماذا تريد، ماذا تشتري؟ قال أريد أن أشتري مثلا عصيرا أو طعاما أو أرضا. نقول له ما الخصائص التي تبحث عنها؟ فقال أنا أحب العصير، برتقال. من أي نوع؟ قال نوع الكذا. في 20 نوع بالبقالة. إذن أنت أعطيتني ما تحبه في الجملة، هذا الحب العام، ثم آتي به إليك فتذوقه فتحبه أكثر وتتذوقه أكثر. وكذلك الأخت، هنا نقول لك الذي يعطيك الخصائص هو صاحب السوبر ماركت أو صاحب التملك لهذا الشيء الذي هو حاضر لهذا الشيء، مثل السيارة أو مثل البيت. ولذلك المرأة تملك عقدها، لا يمكن يأتي أبوه يقول غصب تزوجين فلان ولا فلان، هذا لا يجوز. هي لها كرامتها ولها رأيها ولها عقلها. وعليه من المهم أن تنتقل من الحب العام أن تحب الرجال كلهم، تريد رجلا، لأن الرجل يميل للمرأة بالفطرة والمرأة يميل للرجل، إلى الحب الخاص عن طريق معرفة الخصائص والنظر إلى الشكل اللي هو ما نطلق عليه حنا الجزء الجسمي، ومطلوب من المرأة أن تنظر إلى الجزء المعنوي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما بالحب الخاص، يؤدم بينهما المودة. فإن هناك الجزء المعنوي وهو الأخطر، يا ربي كيف أصل إليه؟ عن طريق التعرف، ولكن بطريقة التعاقد أو بطريق أناس أمناء. قد يقول البعض، وهذا يكتبه بعض الصحفيين أو بعض الكتاب في الإنترنت من الاتجاهات المعينة، فيقول أنت ما تثق بالرجل ولا تثق بالمرأة، ليش ما تجعلهم يسدحون ويمرحون ويذهبون ويجيئون ليقيموا العلاقة الخاصة الحب الخاص ويتعرفون على بعضهم البعض، وبعد 6 أشهر أو سنة أو سنتين يذهبان إلى مثل ما يطلع بعض الدول العربية الكازينو، أو يذهبون للمطعم، يذهبون رحلات برية وبحرية. يلاحظ حسب الدراسة، وأنا قرأت بعض الدراسة والأبحاث، أنها غالبا تنتهي إلى الفشل، بل إنهم ما يتزوجون. ولذلك يقول بعض الباحثين هنا، وهو باحث أخ مصري، يقول لاحظنا أن معظم من تنمو العلاقة بينهم في الجامعات خاصة أنه ما يقول أن دعونا نعيش على الحب ولا نجعل الهدف الزواج، لأن إذا تزوجنا انقطع الحب. ليه؟ لأنهم كل واحد منهما تبرأ من المسؤوليات تجاه الآخر، فهو جعل الآخر لذة. بس أنا عند أهلي وأنت عند أهلي، نلتقي في المطعم، نلتقي في فندق، نلتقي بشقة، نلتقي ببحر، نلتقي بنهر، بس. فما في متطلبات لك ولا يجلس هناك متطلبات لي. طيب والشراكة، تشتركون 70-80 سنة ربما في الدنيا وفي الآخر. المنتج اللي هم الأولاد، الصدق الذي تريده المرأة والرجل، والثاني اللي هو التفاعل القلبي وغيره. هذه أمور لا يمكن تمشي حسب سنة الحياة والفطرة إلا بالتعاقد، كلمة ورد كلمة وبوضوح، وحقوق وواجبات نحن الآن نكتبها بعقد النكاح. لكن في معضلة هنا، هل بعض التطبيقات لدينا ما نبدأ إلا بعد العقد؟ لا، ما يمنع أنه يصير في تعرف على الخصائص الذاتية المعنوية، والسؤال، وجلسة محظورة من الأقارب، من الأب والأم، ويصير فيه نوع من النقاش لمدة ساعة، نصف ساعة، 10 دقائق أكثر أقل، حتى يعرف أكثر، ثم هو يسأل أكثر وهي تسأل أكثر ويتناقشون، ويصير فيه أخذ وعطاء بإطلاع من الجميع وبالمكاشفة والصراحة. لكن يأخذها الرجل يجلس معه 1-2 سنين كأنه زوج حلال 24 ساعة، غالبا هذا وهو لم يعرفها جيدا غالبا ينتهي لفشل. إذن الحب يأتي قبل عامة، ثم تعاقد، ويأتي معه الحب الخاص اللي هو الحب المعنوي بين الزوجين، ثم ينمو، يتعرف كل منهم على الآخر. فتقول المرأة تتعرف على ما يحب الرجل ويتعرف على ما تحب المرأة، تتعرف الفتاة على أوقاته وعلى طعامه وعلى راحته، هو يتعرف على ما تحبه وما تكرهه، ثم بعد ذلك هل يتوافقان ولا ما يتوافقان؟ الأولى أنهم يتوافقان، يصير في 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 بيان قبل الزواج، في وضوح قبل الزواج في المعايير والاختيار. هنا ماذا تريد المرأة من الزوج أو الشابة من الشاب والشاب من الشابة؟ هنا كلام الحقيقة جيد، من المهم أن نتكلم عنه قليلا. أن الشابة ينبغي أن تبذل لذلك الرجل الذي عقد معها وقرب منها أن تبذل له العطف واللطف وكذلك الكلمات الطيبة الحنونة والحنان، وهذا ما نقوله بأنه بذل لهذه المشاعر في مكان مناسب، بخلاف أنها تبذله لأي إنسان بجوال أو مثلا بالتويتر أو بالفيسبوك أو كذلك في جامعة أو بأي مكان آخر. وطبعا هذا الأمر يرجع إلى قضية أن يسبق العقل القلب، وهذا سيأتينا في آخر نقطة عندنا الآن بعد قليل. أيضا الرجل تريد منه المرأة أو الشاب لبناء عش الحب بينهما، تريد منه أن يكون حاسا بها، يحس بها، وأيضا يكرمها، ثم يعبي ذلك أو تلك العاطفة التي في قلبها تعبئة مفعمة ومملوءة بالقرب والحضور وكذلك الذكرى الحسنة. هذا الأمر مطلوب أن يكون دائما بين الشاب والشابة في بناء العلاقة الخاصة، الحب الخاص بعد الحب العام. الأمر الثالث الآن والرابع أيها الإخوة، من يستأهل الحب؟ هذا الحب كنز، وكلما صرفت منه قل في القلب، وعلى حسب من تصرف له. من صرفه مفتوحا أو تركه مفتوحا وصرفه للجميع تعب حقيقة. وقد لاحظتنا في معظم من يمرضون خاصة في الأمراض الاضطرابات النفسية أو من يدمنون المخدرات والمسكرات، هم من تشوشت أذهانهم في الشباب ومن صرفوا المعنويات أو المشاعر صرفا بدون قيد ولا حساب مع الجميع، حتى تولد إلى الشذوذ. ليس أن يحب رجل امرأة، امرأة رجل، تولد أن يحب رجل رجل وامرأة امرأة، وهذا خطير. ليس الحب العام، الحب العام مطلوب أنك تحب الجميع وتبذل مشاعرك الجميع، لكن الحب الخاص اللي يطلق عليه القرب الخاص والتذكر الطويل وأن يعيش معك في قلبك، هذا ينبغي أن يصرف في طريقة فطرية مستقيمة حتى أن ترتاح. أما إذا كان يعشق كل لحظة وكل وقت ويتيم ويغرم ومع كل صورة ومع كل رنة ومع كل غنوة وما أدري كذا يتعب، وكأس شربت على ها وكأس شربت على، تعرفون البيت؟ على علة ها على لذة وأخرى تداويت منها بها، كل الليل يشرب خمر فهو يتلذذ يحسب أنه يكتفي، ما اكتفى، انتهى الخمر. طيب وبعدين؟ هنا نقول من يستأهل الحب؟ الحب هو القائد الكبير عند الإنسان. الإنسان مثل الطير، رأسه الحب ويمينه الخوف ويساره الرجاء، يسيران به في الحياة. فأنت تخاف من الأشياء الطبيعية أو تخاف أعظم شيء من الله، ترجو من الأشياء الطبيعية وتقترب من الإنسان ترجو شيئا معينا، ويقود ذلك الحب. الحب هو الذي يلطف الأشياء، هو الذي يلذذ الأشياء، هو الذي يحلي في 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 فمك وفي حياتك المرارة. هذا مهم وجوده عند الإنسان، لكن يصرف لمن؟ أعظم من يصرف له ينبغي أن يتوجه إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الذي أعطاك كل شيء ومنحك كل شيء وطلب كل شيء لك، لا لنفسه، لمصلحتك. فالله هل هو يحتاجنا؟ لا. هل هو فقير إلينا؟ لا إطلاقا. إنما الله أعطاك كل شيء وأرادك أنت لنفسك، أرادك له لكنه لنفسك لمصلحتك، أنت أرادك لتعبده لكن لمصلحتك. ولذا قال تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فليلومن إلا نفسه، في الحديث القدسي رواه أبو ذر وغيره من الأشياء. والحب أعظم عرى الإيمان، تحب الله وتحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب من يحبه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحب لله وتعطي لله وأن تكره لله، يكون هذا هو الحب الذي يصرف له، لأنه هو المخزون الأكبر. فالله فيه صفات الجمال والكمال وجميع قمم الخصال، ولذلك هو أحق من يحب، الحب كله. وأن يكون كل حب يخدم هذا الحب، فإن عارضه يترك، هذا مهم. الأمر الثاني: يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يبذل له الحب بطاعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، معادلة واضحة، لأن المنافقون قالوا نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم بس أعمالهم لا. فأنزل الله آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم تحب الأولاد والزوجة والأموال، محاب طبيعية، لكن هناك محاب خاصة داخل هذه المحاب الطبيعية، وهي محبة الأب والأم أو محبة الأولاد. أما محبة الأولاد من الأبوين فهي عظيمة، حب قرب مع بذل بدون مقابل. أما الأبناء للأبوين حب فطرة، لكنه يخرج كرها لأنه يخالف راحة الإنسان، وهذا الاختلاف عظيم. من آيات الله أن الله جعل في قلب الأب والأم حب الأولاد، ويصرفان عليهما كل شيء ولا يطلبان منهما شيء في الغالب. العكس، الأصل يطلب من الأولاد حب الآباء والأمهات، وهو طبيعي فطري عندهم، لكنه يخرج على طريقة صرف يتأخر في أوقات كثيرة. ولذلك أمرنا بالبر بالوالدين، ولم يأمر الله عز وجل الوالدين كثيرا في قضية حبوا أبناءكم أو أحبوا أبناءكم أو كذا، لا، أو بروا أبناءكم. كيف نستثمر مشاعر المشاعر عندنا؟ نستثمرها يا إخواني بطريقة الصرف المقنن، بمعنى أنك تصرفها بالنظرات وباللفظات وبالخطوات والحركات، ذكرها ابن القيم في الداء والدواء. وأنت هنا تصرف، أشبهها أنا بالصرافة، لما تذهب للصرافة تضع البطاقة، الأصل أي واحد يريد أن يدخل البطاقة بجسمك يضع إيش؟ الأرقام السرية. أنت وضعت أرقام سرية، وهذا لأنه كنز عندك مثل البنك، أو يسمى البنك، فهو لله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، لزوجتك، لزوجك، لابنتك، لأبيك، لأخيك، لصديقك. ممكن من الهاج والداج دخل وطلع ودخل وطلع، إذا صار موئل للكلاب وللذباب وللحشرات وللأشياء كلها. فلا بد أن نستثمر مشاعرنا، مثل ما نستثمر فلوسنا نستثمر المشاعر، لا نبذلها إلا لشيء يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. وهذا ذكره الله عز وجل في سورة التوبة كثيرا. من يعرف سورة التوبة بآية المحبة؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشيرتكم ها وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم، ما قال الله لا تحبونها، لا، قال حبوها بس لا تكون أحب إليكم من الله ورسوله. ولذلك أحيانا قد نصير في مشكلة، تحب زوجة وهي فيها شر تؤخرك عن الصلاة، ها امتحان. تحب فلوس يجيك بالدكان، هذا يجيك عشرات الألاف بالمئات الألاف بالشهر بس يؤخرك عن الصلوات، وتصلي عند الدكان وتترك الحرم، والناس يصلون، أشوف الناس يصلي طرف الدكان وجاء ترك الجماعة وتركنا العالم لوحدنا، الله يصلي معهم، الله أكبر، ما يصلح. إذا نودي للصلاة ينطلقون، الله أكبر من كل شيء، سكر المحل ويذهب، بلى 1000 ريال اليوم أو 2000 ريال وهكذا. أيضا لاحظت المعذبين في الأرض معظمهم إما أنه صرف الحب كله لجهة معينة وليست أهلا له، مثل واحد حب وحدة وحده وانهبل فيه وبعدين خانته، أو واحد أو وحدة أحبت واحد وقالت أموت فيك وأنا لا أرى من وجدته يخونها، قالت الدنيا دي سيئة وتلعن الدنيا وما أدري إيش وكذا. ولذلك لا تحب أي أحد حبا مطلقا، حتى لو هي زوجتك أو زوجك أو ابنك أو ابنتك أو مشروع أو جامعة أو بشرا، لا تحب أحد حبا مطلقا إلا الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. ولذلك قل للأخوات والإخوة حتى في الحب حتى في العلاقات، هم يأتي في هذه الأفلام هذا هك خطأ، أنا لا أرى الدنيا إلا أنت وأنا لا أرى، جيد أنا أحبك وأنا أراك الشمس والقمر، بس لا تجعل محور الحياة بشرا، لأنه مهما يكون يبي يخربطه معك في لحظة من اللحظات يسوء التعامل وتقول أنت الله يخالف علينا. وجدتهم يبذلون الحب كله لأحد أو الخوف كله من أحد أو الرجاء كله لأحد، والذي ينبغي لا يحب إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يخاف إلا من الله، الأمر كله. ما بين مختبر العقل وصيدلية العاطفة يولد صفة الحب، مهم دائما يا إخواني نمزج ما بين العقل لأنه يختار ويفرق يقسم، وما بين القلب لأنه هو الذي يصرف ونتلذذ عن طريقه. فلذلك لابد أمزج العقل والقلب أو العاطفة، بمعنى أنني لا أحب أي إنسان حتى يمر أو أي شيء حتى يمر عبر مختبر العقل، بل مقابل هل أعيش بدون حب، قصدي مع بعض الأشخاص أو بعض زوجة أو زوجة، هل أعيش بدون عاطفة؟ لا، بل أبذل العاطفة وأبذل الحب عبر مختبر العقل، هنا تولد صفة أو وصفة الحب. كيف نحافظ على حبنا لزوجاتنا لأخواتنا عبر الجاذبية والطاقة؟ يكون بيننا ما يطلق عليه بالبسمة، الكلمة كلمة أحبك أو أكرمك، هذا أمر مهم. طيب دقيقة واحدة بس، هذا الأمر يا إخواني من المشاعر الإنسانية الموجودة طبيعي، ولكن ينبغي أن نصرف بطريقة معتدلة واضحة لمن يستأهلها بطريقة عاقلة، وأن يكون ذلك عبر الزواج، وأن نبكر بالزواج كتطبيق لهذا الكلام. من أهم الأشياء نبكر للزوج الفتاة والفتاة بالزواج حتى من عمر 13 14 15، وكلما أخرناه كلما أخرنا تنفيس الحب الانفعالي الخاص للزوج أو الزوجة. لعل نكتفي هذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.